بسم الله الرحمن الرحيم. والحاصل أن التزكية سبب للحل والطهارة، فكل ما شك فيه أو في مثالية شيء فيه فأثارة عدم تحقق السبب الشرعي حاكمة على أصالة الحل والطهارة. يقول الشيخ الأنصاري بأن عدم التزكية كان موضوعا للنجاسة والحرمان أمر عدمي، كان موضوعا وليس أمر وجودي. الوجودي وهو موت حق الآن، هذا ليس مو. ثم قال المستشكل بأن موضوع النجاسة حسب أدلة نجاسة الميتة كان الميتة، والميتة كان وجوديا. الشيخ الأنصاري يقول لا، الميتة ليس معناه حذف الأنف، موت حذف الأنف. الميتة سواء كان حذف الأنف أو كان لا لم يراعى فيه شروط المثال التزكية، يعني لم يكن مذكر في التاريخ الشرعية مستقرب إلى القبلة كان كذبحه أو قطع بعض الأوضاج الأربعة، فأيضا هذا ميتة. فالميتة أيضا معناه عدم التزكية شرعا، فالميتة أيضا أمر عدمي ولا منافاة بين ما نقول بأن عدم التزكية موضوع للنجاسة والحرمة أو نقول الميتة موضوع، لا فرق. الميتة هو معناه عدم التزكية. إلى هنا جعل الشيخ الأنصاري موضوع النجاسة والحرمة عدم التزكية، فقول المشهور صحيح باستصحاب عدم التزكية، يثبت على نجاسة جلد المتروك وحرمته أو لحم المتروك وحرمة لحم، فهمتم؟ والحاصل يقول بأن التزكية سبب للحل والطهارة. خب، وعدم التزكية يكون موضوعا لأي شيء متقابلا للنجاسة والحرمة. والحاصل أن التزكية سبب وموضوع للحل والطهارة. فلذا إذا شككت هل تزكية حصلت أو ما حصلت، أو شيء استقبال القبلة شرط في التزكية أو ليس شرط مثلا في التزكية، فإذا حصلت التزكية بغير طريق الشرعي فهنا إذا شككت الأصل عدم السبب الشرعي، يعني لم تثبت التزكية فيثبت عدم التزكية. وعدم التزكية إما وجدانيا كما قلنا بالأصل وإما بالاستصحاب تعبدا، فيثبت الحرمة والنجاسة. لما؟ لأن أصالة عدم السبب الشرعي، أصالة عدم التزكية أصل موضوعي، أصالة الحل وأصالة الطهارة أصل حكمي، ودائما أصل الموضوعي كان حاكما على أصل الحكمي. لما؟ لأن إذا أدريت الأصل في طرف الموضوع قلت أصل عدم التزكية، فلم يبقى شك في الطهارة وفي الحل، يعني حاكم معناه يرفع أصل الموضوع الأصل الثاني أصل الحكمي شك لا طبعا. فلذا دائما يكون أصل الموضوعي حاكم على أصل الحكمي. فإذا شككت في ذبح شيء وعدم ذبحه كلحم المتروح في الصحراء ولا جلد المتروح في الصحراء، فيثبت هنا أي شيء بسبب عدم التزكية؟ النجاسة والحرمة، أما طهارة ولا حلية فلا مجال لها، لأن الأصل المحكمي لا يبقى مع أصل الموضعي فهو محكوم. وحاصل الكلام أن التزكية سبب للحل والطهارة، يعني التزكية موضوع للحل والطهارة، فكلما شك فيه أو في مثلية شيء فيه، ما كلما شك فيه مثل لحم المتروح جلد المتروح شككت في أنه مزكى وغير مزكى، أو في مدخلية في شيء فيه، مدخلية شيء فيه الاستقبال من شرط أو ليس بشرط، هذا مثلا ترى بأنه ذبح على غير القبلة مثلا وتشك قبلة شرط أو ليس بشرط، فأصارت عدم تحقق السبب الشرعي أثارة عدم تفعل الشرعية يعني أثارة عدم تزكية شرعا عبارة أخرى. فأصالة عدم التحقق سبب الشرعية أصالة عدم التزكية الشرعي هذا أصل موضوعي حاكمة على أصالة الحل والتهارة فلا يثبت تهارة ولا حلية هذا اللحم والجلد المسلوح بالاستحرام بل يثبت شو النجاسة والحرمة كما قال به المشهور فالحق مع المشهور وإشكال فاضل التوني غير وارد على المشهور لأن المشهور لا يرى موضوع النجاسة والحرمة موت حتى الآن الأمر الوجودي وإلا لو يرى هذا الموضوع بأثارة عدم التزكية هذا الموضوع لا يثبت لأنه أثارة عدم التزكية كان أعم فلم يثبت التهارة النجاسة والحرمة واضح ولكن بما أن المشهور يرى موضوع الحرمة والنجاسة عدم التزكية بمجرد استصحاب عدم التزكية يترتب على اللحم وعلى الجلد النجاسة والحرمة تم هذا المطلب ثم إن الموضوع للحل والطهارة ومقابلهما هذا الجواب عن إشكال يقول المستشكل بأن أصالة عدم التزكية الكلي لا يثبت حرمة هذا اللحم وهذا الجلد الجزئي إذا تقول الأصل عدم التزكية كليا ثم تثبت حرمة ونجاسة وحرمة هذا اللحم وهذا الجلد هذا أصلنا مثبت يعني إثبات الكلي من لازمه وجود المثال الفرد هنامه وجود الفرد يعني كل موجود في ضمن الفرد فهذا أصل مثبت وأصل مثبت ليس بحجة هذا إشكال والشيخ أجاب عن هذا الإشكال يقول نحن لا نستصحب عدم التزكية الكلية بل من الأول نستصحب أصالة عدم التزكية هذا اللحم وهذا الجلد فإذا لم يكن هناك أصل مثبت أصلا العبارة لا متقيدون ثم إن الموضوع للحل والتهارة ومقابل تهارة الحرمة مقابل التهارة أقل النجاسة في مقابل حل الحرمة موضوعهما هو اللحم والمأكول الجزئيين فمجرد تحقق عدم التزكية كلي في اللحم إشكال ما طرح جيد فمجرد عدم التزكية الجزئي في اللحم يكفي في الحرمة والنجاسة هذا اللحم الجزئي وهذا الجلد المأكول الجزئي يعني هذا داخل الإشكال جواب مذكور والإشكال ما ذكر لأن إصحاب عدم التزكية الكلي وإثبات الحرمة والنجاسة للحم الجزئي لمعقول الجزئيات المثبت من لازمة العقلية إذا كان الكلي موجود فلا بد أن يكون العقل يقول يعني فرد منه موجود الكلي بما هو الكلي ليس له وجود في الخارج هذا أصل مثبت ليس بحجة الشيخ يقول لا نستصحب عدم التزكية الكلية بل نستصحب عدم التزكية هذا اللحم الجزئي هذا المأكول الجزئي هذا الجلد الجزئي لذا بمجرد استصحاب عدم التزكية في اللحم أو في المأكول يكفي في الحرمة والنجاسة هذا اللحم الجزئي أو مأكول الجزئي تمام؟ وإلى هنا فلا إشكال في كلام المشهور الآن شيخ الأنصار يقول لكن الإنصاف أنه لو علم حكم النجاسة على من مات حتى الآن لكون الميت عبارة عن هذا المعنى كما يراه بعض أشكل إثبات الموضوع بمجرد أساس عدم التزكية الثابتة حال الحياة لأن عدم التزكية السابق حال الحياة المستصحب إلى زمان خروج الروح لا يثبت كون الخروج حتى الآن فيبقى أصالة عدم حدوث سبب النجاسة إذا قلنا شيخ الأنصاري الإنصاف إذا قلنا بأن موضوع كان حتى الآن موضوع النجاسة كان حتى الآن موضوع الحرمة كان حتى الآن نعم إشكال الفاضل الثاني وارد لماذا؟ لأن بأثارة عدم التزكية لا يثبت الموضوع حتى الآن. لما؟ لأن عدم التزكية حال الحياة متى إلى متى يدوم؟ إلى زهوك المثلنا الروح مو إلى هنا كان عدم التزكية في حال الحياة مو. أما مقارن مع خروج الروح عن الحيوان فهمتم؟ هنا له فرضان، فرض بأن الروح يخرج بدون أي مثلا سكين أو شيء مثلا يضرب فيه، هذا موت حق الألف، وإما لا يخرج الروح بطريقة شرعية. فإذا الموضوع متعدد أم لا؟ متعدد. موضوع أصل عدم التزكية في حال الحياة يدل إلى أين هذا الموضوع؟ إلى خروجنا. بعد خروج الروح يجي موت حق الألف، هذا موضوع آخر. فإذا مع تعدل الموضوع لا يجي الاستصحاب. خلاصة كلام الشيخ شو صار؟ يعني لو قلنا أن الموضوع النجاة والحرمة موت حق الألف، إشكال فاضل التوني وارد بأن استصحاب عدم التزكية لا يثبت هذا الموضوع ولا يثبت الحرمة والنجاة، استصحاب غير حجة لتعدل الموضوع مو. ولكن شيخ قال لا، المشهور لا يقول هكذا، المشهور يرى موضوع النجاة والحرمة عدم التزكية لا موت حتى الآن. بالنسبة إلى من يقول موضوع حتى موت حتى الآن، نعم إشكال وارد، أصالة عدم التزكية لا يثبت، لا يجري يعني ليس بحجة. ثم إن الموضوع لكن الإنصاف أنه لو علق، مشهور ما يقول أنه لو علق النجاة والحرمة على من مات حتى الأنف، يعني مات حتى الأنف كان موضوعا. لكون الميتة عبارة عن هذا المعنى، ميتة يعني موت حتى الأنف كما يراه بعض، بعد يقول ميتة يعني موت حتى الأنف. فإذا كان هكذا عدمة النجاسة ما يقول موضوع النجاسة أي شيء، الميتة مو ميتة يعني موت حتى الأنف، والحرمة أيضا يصير موضوعه موت حتى الأنف. أشكل إثبات الموضوع موت حتى الأنف بمجرد أثارة عدم التزكية، هذا لا عدم التزكية الثابتة، عدم التزكية مو أصالة، صفة التزكية عدم التزكية الثابتة في حال الحياة. لما لا يثبت؟ لأن عدم التزكية الثابت إلى أين يستمر؟ حال الحياة المستصحب إلى زمان خروج الروح، إلى هنا استصحاب عدم التزكية موجود، بعد ينتهي، بعد يجي موضوع آخر وهو موت حتى الآن، هذا موضوع آخر، ولا يثبت استصحاب كما موت حتى الآن حتى يثبت النجاة والحرمة. يتعدد الموضوع إلى زمان خروج الروح، لا يثبت كون الخروج حتى الآن، ربما حتى الآن ربما كان بالخروج بطريق ذبح الشرعي، ربما كان بطريق غير الذبح الشرعي، هنا عام بعد. نعم. فيبقى أصالة عدم حدوث سبب نجاسة اللحم. طب الاستصحاب عدم التزكية إلى زهوق الروح ينتهي، هذا الاستصحاب ما يجري. يبقى لك الآن حال خروج الروح كان موت الحد في الآن أو بالتزكية الشرعية أو بالتزكية غير الشرعية، ثلاث احتمال عندنا. خب وأنت تقول هنا الأصل، تشوف موت حد في الآن، الأصل عدم موت حد في الآن، فهمت؟ خب إذا كان هكذا فيثبت النجاة طبعا، يثبت لا النجاة موضوعه ينتهي للآخر، ولا يثبت الحرمة. يقول ولا يثبت كون خروج خروج الروح حتى الآن، فيبقى أصالة عدم حدوث سبب نجاته، يعني أصل عدم الموت حتى الآن وهو الموت حتى الآن سليمة، هذا الأصل عن المعارض. خب إذا سليم عن المعارض النجاة والحرمة لم يثبت، يعني موضوع موت حتى الآن الأصل عدمه، موضوع الدفع الحكم ينتفي أم لا؟ خب هل يثبت بعد التزكية أو لا؟ التزكية لا يثبت، لأن هنا احتمالات ثلاثة. إذا خرج الروح إما بموت حق الآن إما بتزكية شرعية إما بتزكية غير شرعية. فإذا تزكية شرعية لا يثبت. فيبقى هذا اللحم وهذا الجلد مهمل أم لا؟ ليس لك دليل على حليته وحرمته ولا على نجاسته وطهارته، يبقى بدون مثلا اللحم والجلد مهملة. وإن لم يثبت يقول بسبب هذا الأثر التزكية، لأن التزكية ليس مثلا طرفا لموت حتى الآن. إذا انتفى موت حتى الآن فورا يثبت التزكية، ليس مثلا ملازمان مثلا متصالح الشق الثالث موجود والتزكية بغير طريق الشرع أيضا موجود، فهذا التزكية لا يثبت. كما زعمه ثبوت التزكية، يعني السيد شارح للوافية، سيد شارح للوافية هو قال بسبب أصالة عدم حدوث عدم موت حتى الأنف يثبت التزكية. شارح الوافية فكر هكذا، يقول كما زعم ثبوت تزكية شرعا السيد شارح للوافية، يعني يثبت الطهارة والحلية، فذكر أن أصالة عدم التزكية يثبت الموت حتى الآن. أنا رحت بعيد، نعم أخر لا، فذكر أن أصالة صحيح، فذكر أن أصالة عدم التزكية يثبت الموت حتى الآن، وأصالة عدم موت الأنف يثبت التزكية في مقابل موت حتى الأنف التزكية. إذا قلت أصل عدم حتى الأنف يثبت عدم التزكية. خب فإذا يتعارض الأصلان، أصالة عدم التزكية يقول مثلا هذا ليس بمزكى، أصالة مثلا عدم موت حتى الآن يثبت التزكية، فإذا يتعارضان ويتساقطان ويبقى أصالة الحل وأصالة الطهارة بلا معارض، ونحكم خلاف المشهور بأن هذا اللحم وهذا الجلد كان طاهرا وحلالا. هذا كلام شارح الوافية سيد صدر الدين، ولكن شيخ الأنصاري يرد عليه بعد. نعم أو نكتب في كلامه مثلا شارح الوافية هنا نكتب، لأن قال يوم الأربعاء شوية في الأخلاق، ولو الأخلاق النظري في العمل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى ولكم ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن يرجو الله ويوم الآخر وذكر الله كثيرا. في هذه الآية تشوفون جيد، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني لابد أن نقتدي برسول الله. أما من يقتدي برسول الله؟ وظيفة من؟ لمن يرجو، لمن يرجو لقاء الله، يعني لقاء موجود في الآية أم لا؟ لمن يرجو لقاء الله ولمن يرجو الله، لقاء موجود. ويوم الآخر، من يؤمن بالله، يعني من يؤمن بيوم الآخر فليقتدي برسول الله. ومن كان ذكر الله كثيرا، يعني المؤمن المتدين خصوصا أهل العلم، من شأنه ومن حقه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من كان منكر لله سبحانه وتعالى ومنكر ليوم القيامة ولم يكن متدين، فهؤلاء إذا لم يقتدوا برسول الله فمن حقهم مثلا، لأنهم ما يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر. أما الشخص المؤمن المتدين وأهل العلم يرجو لقاء الله ويرجو يوم الآخرة فعليه أن يقتدي برسول الله في حياة رسول الله، في حياته العملية يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يطبق حياته مع حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن حياة رسول الله وهو قرآن العملي، لأن كل ما جاء في القرآن رسول الله طبق عمليا في حياته. فهذا ما يرتقى عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا طبقت أعمالك بحياة رسول الله فقد طبقت أعمالك بالقرآن الكريم. حياة رسول الله وحياة الأئمة الطاهرين هو حياة العملي للقرآن. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشهادة الله سبحانه وتعالى إنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم، ونفس رسول الله أيضا يقول وما ينتفع عنه إنه وحي يوحى، يقول إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهمتم مكارم الأخلاق؟ فإذا حياة رسول الله كلها كان أخلاق كريمة، كما أن الدين بما هو بجميع قوانينه كان أخلاق كريمة، يعني الدين كله أخلاق كريمة، وكما قلنا صدق رسول الله هذا الدين في حياته الكريمة. فإذا طبقنا حياتنا بحياة رسول الله فقد سعدنا، وإلا الويل لنا. صعب جدا من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان رحمة للعالمين، رؤوفا رحيما جدا، يعني قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان كلها رحمة وكلها رأفة، كلها رحمة ورأفة. فلذا في الرواية يقول هكذا بأن رسول الله كان يقبل الحسن عليه الصلاة والسلام، أحد الأشخاص الآن نسيت اسمه، وهو قال يا رسول الله، يا رسول الله عندي 10 أولاد إلى الآن ما قبلت قبل واحد أحدهم، والآن يعني حتى بين الطلاب الآن موجود بعض الأشخاص يفتخر بقساوة قلبه، يقول أنا لا أقبل أولادي، معاملة كثيرا منا في البيت مو أخلاق إسلامية، يعني حقيقة بعيد عن أخلاق الإسلامية كل البعد، ومعاملتنا في البيت الخشونة مع الزوجة والخشونة مع مثلا الأولاد، قساوة معهم على الأغلب يكون هكذا. وإلا فإذا يكون الرجال قوامون على النساء، يعني لابد أن يكون أنت مثلا جبارا عنيدا بالنسبة لأمرة الله في الأمور مثلا معاشية اقتصادية، أنت مثلا لابد تدبر مثلا هذه الأمور قوامون على النساء، هذا معناه ليس أنك ظالم مثلا جبارا عنيدا بالنسبة إلى زوجتك، لا. ويكون أهل العلم لابد أن يكون في البيت حينما دخل يفرح أولاده، يفرح تفرح زوجته، لا أنه إذا دخلت إلى البيت كان دخل شنو بالزوجة وكل مثلا يدور وراء مثلا شطارب أن يستر نفسه عنك، لا، هذا مو أخلاق إسلامي وأخلاق دين، يعني بعيد عن كل البعد عن أخلاق الإسلامي. حياة رسول الله ما كان هكذا، حياة رسول الله كان كلها رأفة ورحمة، بنزوله بدخوله في البيت تفرح مثلا زوجاته، تفرح مثلا أولاده، هكذا كان خلق رسول الله. فلذا يقبل رسول الله الحسن والحسين، يقبل الزهراء عليه السلام، حتى اعترضت عائشة يا رسول الله كبرت زهراء مثلا، يعني كان هو خبيث يعني خبث في قلبه، فكيف تقبل مثلا وجه بنتك البالغة مثلا، هكذا يعني كان في مذاق جاهلية بقى. نعم هكذا. ورسول الله قال في جواب هذا الشخص من لم يرحم لا يرحم. هذه قاعدة مهمة جدا، يعني هذا أثر وزعي، من يرحم من في الأرض يرحمه من في السماء. هذا أثر وزعي، يعني إذا رحمت على أولادك على أهلك على مستضعف من أهلك ما الله سبحانه وتعالى يرفع يرحم عليك. يعني حتى بالنسبة إلى الحيوانات، أن الآن تكملة هذا القصة نسيت جدا، ولا شخص من الأشخاص رأى بأن أجلكم الله خنزير مجروح مثلا في المكان في قصبة من قصبات، أخذه وجاب وتداوى، بعدما تاب كاملا هذا الخنزير ثم أرسله إلى الصحراء، وهو قال حينما أرسلته رفع هذا الخنزير وجهه إلى السماء، يعني قطعا هو دعا. والآن نسيت التكملة، الأثر الذي ترتب على هذا الدعاء هذا الحيوان وتلبي والتماسه كان شيء مهم، لكن أنا نسيته الآن شخصيا، يعني حتى بالنسبة إلى مثلا الأولاد. وأحد العلماء يقول بأن أعمال ما استفدت منه إلا عملا جزئيا، وهو كان أنا اشتريت التفاحة من السوق وأمشي في السوق، رأى بأن طفلا كتابيا نصراني أو يهودي كان في حجر أمه، حينما رأى هذا الطفل التفاحة وهو يميل إلى التفاح، وما أعطيت له تفاحة، وهذا كان سبب نجاتي. تشوف هذا العمل ما يجي مثل هذا الرحم، من يرحم يرحم. رسول الله يقول من هذا قاعدة مهمة، من يرحم ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. فهمتم؟ فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا قاعدة مهمة في حياتنا، إذا رحمنا على أولادنا على زوجاتنا وعلى أهلنا وعلى أصدقائنا جيراننا، فهمتم؟ الله سبحانه وتعالى بواسطة أو بلا واسطة يرحم علينا. أنا حينما رأيت هذه الرواية في حق الجار، يعني حقيقة يعني إلى حد ما أتحمل، يقول بأن حسن الجار الرواية ليس الكف الأذية عن الجار، بأن لا تؤذي الجار، هذا ليس حسن الجوار. حسن الجوار من تحمل الأذى من الجار، كلما يؤذيك جارك تتحمل هذا معنى حسن الجوار. فهمتم؟ إذا تحملت الله من يعوز لك، من يرحم يرحم. فهمتم؟ من يرحم يرحم. وفي حياة الأئمة في حياة رسول الله هذه مثلا كلام تطبيقه العملي ملايين شاهد، آلاف آلاف شاهد. يوم من الأيام دخل مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في البيت، كان وقت الزهيرة، وطلب هل يا بنت رسول الله عندك غداء شيئا؟ فقالت فاطمة عليه الصلاة والسلام يا أبا الحسن، منذ يومين نحن أنا وقدمتك على نفسي وعلى ولدي، يعني كل ما عندنا أعطينا لك وما أكلنا شيئا، وكلكم الآن متزوجون. فأنتم الإنسان ربما يتحمل جوع نفسه، أما تحمل جوع الأولاد والزوجة هذا صعب جدا صعب، يعني خصوصا على الإنسان الغيور لتأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كلها غير وحمية، صعب تحمل أن يتحمل جوع الأولاد وجوع مثلا زوجته. فقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يا بنت رسول الله لما ما قلت لي مثل قبل يومين حتى أدبر لكم شيئا؟ تشوف حياة الزهراء تقول يا أبا الحسن إني أستحي من الله أن أكلفك بما لا قدرة عليك. هذا حياة، أنا رأيت سمعت ورأيت نساء يقول لزوجته تروح تقع مفعول وتجيب لي مصاري، أنا أريد منك مصاري مثل الغذاء يعني. هذا وين؟ وزهرة عليه الصلاة والسلام قال أنا أستحي من الله أن أكلفك بشيء لا تقدر عليه. فخرج أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في عز الحرارة من البيت ثقة بالله أن يستقرض مثلا أموال ويهيئ لأهله غذاء، وراح أمير المؤمنين في السوق ويستقرض دينارا من شخص وما عين في التاريخ من هو. حينما استقرض الدينار وأراد أن يرجع إلى البيت رأى بأن المقداد في هذا المكان عز الحرارة، هو أيضا خرج من البيت ورآه في السوق ووضعه متغير، فسلم عليه واستفسر حاله، والمقداد عرض يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن اتركني بحالي لا تسأل عن حالي. فأمير المؤمنين كيف قال أنا أتركك بهذه الحالة ولم أعلم حالك؟ هذا لا يمكن التجاوز عنه، فلا بد أن تبين حالي. وأحلفه بحق عليك أن تبين حالك. قال حينما لن حلفتني أنا كنت في البيت وأولادي يبكون من الجوع وما تحملت أن أسمع بكاء الأطفال وضاقت علي البيت ضاق علي الأرض وتركت البيت حتى لا أسمع صوت المساء الأطفال. فقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أحلف بالله بأنه الشيء الذي أخرجك من البيت هو الذي أخرجني من البيت، فأعطى الدينار لمقداد. كلما المقداد ما يقول يقول أنت خذ مثلي، اقترس الدينار كيف أخذ؟ وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالقوة أعطى له الدينار، قال روح اشتري لأولادك الغذاء والطعام. بعد علي عليه الصلاة والسلام لابد ما كان الشخص آخر في مزنته أن يروح ويقترز منه، ومن طرف آخر وعد لأهله أنه يدبر لهم شيئا وخرج من البيت بهذا التمع، فلذا ليس له وجه أن يجعل البيت فارغ اليدين. وين راح؟ إلى المسجد بعد الظهر، مسجد، وراح في المسجد وصلى مثلا ظهر أو عصره مثلا ربو صلى، والمغرب المهم صلى مع رسول الله. المغرب حينما صلى مع رسول الله، حينما أراد رسول الله أن يخرج من المسجد وتم صلاته وزع يده على قدم علي وأضغط على قدميه، يعني عندي معك شغل. ورسول الله خرج خارج المسجد وأمير المؤمنين السلام تم تعقيباته وصلاته وخرج وراء رسول الله بالباب، لحق برسول الله. فقال رسول الله يا علي الليل أريد أن أتعشى عندك. رسول الله يعلم كل الجريان ولكن أمير المؤمنين ما يعلم أكثر من هذا. أمير المؤمنين فأترك رأسه لا يقول لا لا يقول نعم، وهو يعلم لأن في البيت ما في شيء. ومن هنا إذا يقول لا رد رسول الله عن مشكلة. مرة ثانية قال يا علي أريد أن أتعشى، وكان علي ساكن. مرة ثالثة قال يا علي إما تقول لا حتى أنترك إما تقول نعم حتى أمشي معك. فقال حياء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفضل معنا. حينما دخل رسول الله علي في بيت الفاطمة عليها الصلاة والسلام وهي أكملت وأتمت صلاتها وكانت في تعقيب صلاتها. فقامت الزهرة سلام الله عليه وسلم على والدها وأجلسه أمير المؤمنين، رأى بأن قدرا هناك تفور له رائحة طيبة عجيبة. خب حتى بالظاهر فكر بأن الزهراء لعل اختفى عليه شيئا. وحينما تمت التعارفات فقال رسول الله يا زهراء أطعمينا، فوزعت شبه عدد يعني وزع القدر كله في أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال يا علي أتدري من أين هذا؟ فقال الله، فقال هذا عوض دينار، من يرحم يرحم، هذا عوض دينار، الله سبحانه وتعالى عوضك في الدنيا قبل الآخرة. وبكى رسول الله إما شوقا على الظاهر بأنه رأى أهله يكون مثل مريم عليها الصلاة والسلام أنها تأكل في الدنيا من نعم الجنة. حينما يدخل الزكريا في محرابها يرى بأن عند مريم فاكهة وأتمة، من أين لك أن لك هذا؟ قصة معروفة. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعم أهل البيت وبعث إلى جيرانه، فهمتم؟ جيران مثلا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فإذا هذا الحياة العملي وتطبيق العملي لهذه القاعدة، من يرحم يرحم، هذا في قصة أمير المؤمنين. والآن ما في مجال وإلا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الشواهد كثيرة وكثيرة، والحمد لله رب العالمين.